الاتصال والانفصال المعرفي بين حضارات العالم. بعد كل ما قدمنا، أصبح من السهل أن نعرف فيما إذا كان هناك نوع من الاتصال بين الحضارات الثلاث أم لا. فمن الواضح أن إشكالية الحضارة الإسلامية مختلفة عن الإشكالية لدى الحضارتين الأخريين، وهذا يعني أن هناك قطيعة معرفية قياسا بحضارتي ما قبل وما بعد. ومع ذلك فإن هذه القطيعة لا تعتبر كلية ومطلقة، إذ لا ينكر وجود عنصر الامتزاج بما أثرت به الحضارة اليونانية من خلال الفلسفة وامتداداتها من التصوف النظري، وهي بدورها كانت متأثرة بما سبقها من الحضارات القديمة، وعلى رأسها حضارة مصر الفرعونية كما عرفنا. إن ذلك يدل على عدم وجود تواصل بين الحضارتين إلا من الباب الآخر، إذ ظلت الأسس المعيارية لدى أصحاب علوم التكليف لا تتناسب مع الأسس الحتمية لدى أصحاب علوم الوجود من الفلاسفة والمتصوفة، مما يعكس بدوره اختلاف العقلين والقراءتين معا، بما يستحيل التوفيق بينهما إلا بخسارة أحدهما للآخر، وهو ما حصل فعلا كما أشرنا من قبل، والذي كان نتيجته لا فقط التأثير على علوم التكليف كالفقه والكلام والتفسير، بل كذلك أدى إلى ظهور نظم فكرية تتبنى ذلك الازدواج من التوفيق من خلال قراءة نص الخطاب المعياري بعقل وجودي مختلف، كما هو الحال مع تزاوجات الغزالي وابن عربي والملا صدر الشيرازي وغيرهم. فهؤلاء لم يكونوا مجرد فلاسفة أو متصوفة، بل هم متشرعة أيضا، إلا أن عقلهم الوجودي لم يكن متقوما بمعيار تشريعهم، بل العكس هو الذي جرى، إذ كان تشريعهم مشحونا للتوظيف لصالح العقل الوجودي. وإذا كان النظام الوجودي المنبعث من اليونان وما سبقها من حضارات قد صادف تربة معيارية في الحضارة الإسلامية اضطرته لأن يتفاعل معها ويمتزج بها ضمن عمليات التوفيق والتلفيق والتي أدت إلى سوق المعيار بواسطة الوجود، إذا كان هذا ما حصل في حضارة الشرق، فإن ما جرى للنظام الوجودي في حضارة الغرب مختلف تماما. ذلك أن بين الحضارتين اليونانية والغربية نوعا من الاتحاد في الإشكالية العامة نعبر عنها بالكينونة الخارجية. فعلى الرغم من أنهما يختلفان في نوع الإشكالية، إذ الأولى ميتافيزيقية عقلية بينما الثانية فيزيقية علمية، لكنهما يتحدان عند الكينونة الخارجية. وطبقا لهذا الاتحاد بدأت عملية التحام النهضة الغربية بالتراث اليوناني. لا شك أن هناك بدايتين لعملية الالتحام، الأولى هي إحياء التراث الأدبي اليوناني والروماني، وقد بدأ منذ القرن الثاني عشر الميلادي، وأثر فيما بعد في قيام بعض الحركات والإصلاحات الهامة على الصعيد الإنساني، منها الثورة على الكنيسة وقيام حركة الإصلاح الديني. لكن هذه البداية لا تهمنا باعتبارها لا تتضمن آصرة الكينونة المشتركة بين اليونان والغرب، وبالتالي فأول تشكيلة لهذه الآصرة بدأ منذ النهضة الحديثة خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلادي، وذلك من خلال نقد قراءة العقل اليوناني على صعيد العلم والفلسفة. وقد اقتضى هذا النقد استئناف النظر في قراءة العقل ذاته قبل بناء الموضوع الخارجي عليه، وهو العنصر الذي غاب عن القراءة الوجودية للعقل اليوناني، فلم تكن هذه القراءة بحاجة إلى نقد وتحليل طالما سلمت بوجود مطابقة تامة بين الوجود والعقل إلى الحد الذي يمثل الوجود انعكاسا للعقل، وأن هذا الأخير يكتشف ذاته من خلال تأمل الأول، فالوجود هو العقل والعقل هو الوجود. إن نقد قراءة العقل اليوناني وتغييرها من قبل العقل الغربي أدى إلى إحالة الإشكالية ونقلها من سماء العقل الميتافيزيقي إلى أرض العلم والفيزيقا. ومع هذه الإحالة والنقد فقد ظلت الآصرة التي تربط بين القراءتين والإشكاليتين واحدة تتمثل في الكينونة الخارجية، فهي الوجود العام لدى العقل اليوناني لكنها الطبيعة لدى العقل الغربي. وهذا يعني أن بين العقلين نوعاً من الاتصال والانفصال، وأن عملية النقد كانت ترمي إلى إبراز عناصر الانفصال وسط بساط الاتصال، وأن افتراق الفكر الأوروبي بين مذاهب عقلية وتجريبية وتوفيقية لهي ذات دلالة على تلك الحالة من الاتصال والانفصال. وعلى هذا الأساس فقد ظلت الفلسفة تتابع تقدمها في الحضارة الغربية في الوقت الذي أخذ العلم يتابع تطوره، فلم يفارق أحدهما الآخر ولا كان أحدهما في غنى عن الثاني، بل أكثر من ذلك، فإن تطور العلم ما استطاع أن يتخلص من جراثيم الفلسفة وطفيلياتها، فمع أن وجودها فيه أخذ يتناقص كلما شهد تطوراً أكثر ضمن حدود نسبية، لكنها ظلت عالقة به حتى بعد الاعتراف الصريح باستقلال العلوم عن الفلسفة منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا. وهناك الكثير من العلماء الذين مارسوا النشاط الفلسفي والمنطقي في العلم، لا سيما أعضاء جامعة فيينا من الوضعية المنطقية كأستاذ الفيزياء موريس شليك ونظيره فيليب فرانك وعالم الرياضيات هانز هان وعالم الاجتماع نيراث والمؤرخ فيكتور كرافت، فضلاً عن ديكارت وباسكال ولايبنتز ونيوتن وأرنسنت ماخ وأينشتاين وغيرهم. إن وجود الفلسفة إلى جانب العلم ونقد أحدهما للآخر كان له انعكاس قوي على إعادة بناء الحضارة اليونانية من جديد. فإذا كانت الفلسفة قائمة على العلم كفلسفة ديكارت القائمة على الرياضيات وفلسفة كانت القائمة على فيزياء نيوتن ومفاهيمها في الزمان والمكان المطلقين، فإن العكس كان يجري أيضاً. فمثلاً كان نيوتن يقف على رأس العلماء البارزين الذين شيدوا نظامهم العلمي من خلال الافتراض الميتافيزيقي الفلسفي. فقانون القصور الذاتي أو العطالة، وهو من أهم قوانينه للجاذبية، مبني على فكرة الفضاء المطلق الميتافيزيقية، بل إن الجاذبية ذاتها هي فرضية ميتافيزيقية وليست كيفية فيزيائية. والحقيقة إن نيوتن لا يخفي احتماءه بالتفسيرات الميتافيزيقية حين لا يتمكن من تفسير الظاهرة العلمية طبقاً لنظامه الخاص، رغم أنه كان يتجنب الميتافيزيقا من أن تكون ملاذاً للفيزياء. فحين لاحظ مثلاً بأن حركات الكواكب والذنبات في النظام الشمسي منتظمة من دون انحراف بخلاف سائر المذنبات التي تدور خارج هذا النظام في مدارات منحرفة كثيراً عن المركز، فإنه قد عزى ذلك إلى الفكرة الميتافيزيقية القائلة بالتدبير الإلهي. وراء الجمال الذي يتصف به نظامنا الشمسي بكواكبه ومذنباته، كما أنه لاحظ بأن لحركات الكواكب حول الشمس شذوذاً طفيفاً لا يمكن تفسيره عبر قانون الجاذبية. ولو أن هذه الحركات الشاذة تراكمت مع مرور الزمن لأدت إلى انحرافات عظيمة تقلب ميزان النظام الشمسي كله رأساً على عقب. بحيث إما أن الكواكب تنفلت من السيطرة خارجا أو تبتلعها الشمس لجاذبيتها، لكنه حيث لم يجد لذلك تفسيرا علميا فإنه لجأ إلى التفسير الديني الميتافيزيقي، وهو أن الله يتدخل بين الحين والآخر ليعيد الكواكب الضالة إلى مسارها الطبيعي. وقد رد عليه لابلاس معتبرا أن اضطراب الكواكب هو جزء من القانون المضطرد، وقبل ذلك عرف عن كبلر بأنه كان منجما، وأنه كتب مقالا يدافع فيه عن التنجيم كالذي صدر ضمن مجموعة أعماله، يضاف إلى أنه لم يتقبل في البداية فكرة المدارات البيضوية للكواكب الشمسية باعتبارها تتنافى مع المسلمات الفلسفية القديمة الخاصة بالأشكال الدائرية المنتظمة للأفلاك السماوية، لكنه اضطر بعد سنوات إلى تعميم ما لاحظه من الشكل البيضوي لحركة المريخ على سائر الكواكب. كما أن نظرية أينشتاين المتأثر بالفيلسوف الفيزيائي أرنست ماخ كانت موضع اتهام الناقدين لكونها تحمل عناصر يعتقد أنها ميتافيزيقية غير مستمدة من الخبرة سواء مباشرة أو غير مباشرة، من قبيل مبدأ ثبات السرعة ومبدأ النسبية. لقد كانت الفلسفة تشكل أم العلوم قديماً، وأصبحت اليوم ليست فقط أساساً للعلوم، بل إنها تعيد أنفاسها من جديد عبر علم الفيزياء الذي وصل إلى حد الاعتراف بأنه يحمل نظريات غير قابلة للتحقيق فضلاً عن التنفيذ. فيكفي للفكرة أن تطرح دون صدام مع قوانين الفيزياء المعروفة ولو لم يكن عليها دليل، إذ ظهرت نظريات فيزيائية كثيرة لا تحمل الطابع الميتافيزيقي فحسب، بل هي أشبه بالأساطير الدينية، ومن أبرزها ما يعرف بالمادة الظل، إذ تنبأ عدد من العلماء بوجود مادة غريبة لا تتفاعل مع المادة العادية إلا من خلال قوة الجاذبية، وبالتالي فلا يمكن رؤيتها ولا الإحساس بها، حتى قيل إنه يمكن للواحد أن يمشي من خلال جبل من هذه المادة أو أن يقف فوق قاع محيط منها دون أن يعرف أو يشعر بذلك. ولو حاول أحد أن يقبض على قطعة منها فإن يديه ستمران مباشرة من خلالها، وعليه فهناك كون خفي مرافق لكوننا وله مادة شبيهة بمادتنا رغم عدم إدراكنا المباشر له، وهي من الافتراضات الناتجة على هامش ما يعرف بنظرية الأوتار الفائقة التي أخذ الكثير من الفيزيائيين المرموقين الانشغال بها حالياً، وقد طرحت لحل مشكلة طبيعة القوى المؤثرة في الكون وعلى رأسها قوة الجاذبية، وكان الغرض منها الجمع بين الجاذبية ونظرية الكوانتوم، واعتبرها البعض نظرية كل شيء، وكان هذا الوصف عنواناً لعدد من الكتب المعبرة عن النظرية، وكان لهذه النظرية نسخاً مختلفة كلها تتفق على أن الكون ليس جسيمات من نقط، بل مؤلف من أوتار ذات بعد واحد تتذبذب في مكان وزمان من 26 بعداً. فالاتصال الزماني المكاني حسب هذه النظرية مؤلف من 25 بعداً للمكان يضاف إلى بعد واحد للزمان، والحاصل هو 26 بعداً، وأن 22 منها لا يخضع للإدراك والتصور. وقد استقر الحال فيما بعد إلى أن نظرية الأوتار الفائقة هي ذات أبعاد 10، وتم الاتفاق على أن هذا التقدير يجعل من النظريات متماسكة. وثمة نظرية أخرى تعرف بالجاذبية الفائقة، وترى أن الجاذبية مؤلفة من أبعاد كثيرة تصل بحسب أشهر النسخ إلى 11 بعداً للمكان والزمان، وهي تختلف عن نظرية الأوتار الفائقة في أنها تتصور الجسيمات كنقط رياضية. وقد برز من نظريات الأوتار 5 نظريات، وأضيف إليها فيما بعد نظرية الجاذبية الفائقة، فأصبحت 6 نظريات مختلفة بحسب التعديل الذي أجراه العالم إدوارد ويتين، والذي أضاف في الوقت ذاته بعدا خفيا آخر منذ منتصف التسعينات، فأصبح المجموع 11 بعدا، إذ تحمل 4 أبعادا للمكان والزمان. أما بقية الأبعاد الفضائية 6 أو 7 فهي ليست ذات صفة مكانية محسوسة، وإن لم يعلم ماهيتها على وجه التحديد، أو أن ماهيتها التجعيد لا الانبساط كما في حالة الأبعاد 4 المعروفة للزمكان، وهي تمتد لما هو أقل من جزء من بليون البليون من حجم البروتون، ولها تأثيرها المتمثل في القوى الكهربائية والنووية. أما سبب تجعد هذه الأبعاد الإضافية دون الزمكان، فهناك تصور يتعلق بنظرية المبدأ البشري كإجابة ممكنة، وهي أن هناك مخططاً كونياً سابقاً استهدف إيجاد الإنسان أو الكائن الواعي الذكي، وبالتالي الاعتراف ضمناً بتدخل القوة الغيبية لصالح هذا المبدأ. ففي بداية نشأة الكون كانت الأبعاد مجعدة جميعاً وفي غاية التحدب، ثم أن الأبعاد 4 للزمكان أخذت بالانبساط والتسطح دون البقية الأخرى، وهو ما يفسره المبدأ البشري المشار إليه، وهو المبدأ الذي يتسق ببعض الاعتبارات مع ما يؤكده النظام الوجودي من أن الإنسان هو غاية الصدور الوجودي بل وعصارة الوجود كله. مع ذلك، فقد أبدى عدد من العلماء التشكيك بنظرية الأوتار مطلقاً، فمثلاً أن عالم الفيزياء شيلدون جلاشو وزميله جينس بارج يشبهان هذه النظرية بلاهوت العصور الوسطى، كما أن ريتشارد فينمان اعتبرها مجرد هراء. ورغم أنه اشتغل على هذه النظرية أفضل علماء الفيزياء، لكنها ظلت مجردة، لم تنتج قط أي تنبؤ واحد قابل للاختبار، وبالتالي كانت موضع شك فيما تلبست به من غطاء علمي. لكن بدءا من سنة 1994 اكتشف العلماء ما يعرف بالإزدواجيات أو الثنائيات، وهي تبين أن النماذج كلها متكافئة أساسا، بمعنى أنها مجرد أوجه مختلفة للنظرية الأساسية نفسها، وهي النظرية التي أطلق عليها إدوارد ويتين مؤقتا نظرية إم من قبل، حيث يمكن أن تؤدي نظريات الأوتار المختلفة أو الطرق المختلفة لتجعد الأبعاد الإضافية إلى النتائج نفسها، وأنها تكافئ أيضاً الجاذبية الفائقة من غير تفضيل، فكل منها مفيد للحسابات في بعض المواقف، فالجاذبية الفائقة تصلح لتوصيف الطريقة التي يحدث بها أن تؤدي طاقة عدد كبير جدا من الجسيمات إلى انحناء الكون، والتي لا تفيد لها نظرية الأوتار الفائقة كثيرا، في حين إن الأخيرة تصلح لحساب ما يحدث عندما يتصادم عدد قليل من جسيمات ذات طاقة عالية ليبعثر كل منها الآخر بعيدا. وبعبارة أخرى، إنه عندما تعجز إحدى نظريات الأوتار عن حل مشكلة معينة، فإنه يمكن التعويض عنها بنظرية أخرى تساويها عندما يكون ثابت الإزدواج بينهما متعاكسا، أحدهما قوي والآخر ضعيف. وهو بمعنى أن هذه النظريات تعود إلى نظرية أساسية واحدة لم يتم التعرف عليها لحد الآن، لذلك أطلق عليها نظرية إم، وهي ما زالت تحت التطوير، بل إن البعض يرى بأن النظرية مصاغة ب4 أبعاد، كالنسبية لأينشتاين مثلا ليست بالضرورة مختلفة عن تلك التي تتطلب 10 أبعاد، فمن المتوقع أن الصيغتين هما ببساطة نفس النظرية في شكلين مختلفين. مع ذلك تظل مشكلة التفسير قائمة دون حل. وعلى هذه الشاكلة ظهرت نظريات لا تختلف كثيرا عن الأساطير القديمة، مثل تلك التي تقول بأن واقعنا الكوني ليس هو الواقع الوحيد، كما اقترح ذلك إيفريت عام 1956، بل ثمة أكوان متعددة متوازية لا تحصى، بعضها يجهل البعض الآخر تماما. ومثل القول بأن التمدد في الكون لا يحدث بواسطة المجرات المتباعدة، بل إن الفضاء ذاته هو المتمدد، مما يجعل المسافات بين المجرات تتسع، كالذي تفسره نظرية النسبية العامة. ومثل القول بأنه يحصل في النسيج الفضائي تمزق نتيجة الالتواءات الحادة، ثم أن هذا النسيج يعيد إصلاح نفسه منها. ومثل القول بأن المادة المرئية في الكون تقرب من 1%، في حين أن 99% من المادة سوداء غير مرئية، وأن 90% من المادة هي مادة مظلمة غريبة لا تتكون من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات كما هي الحال في مادتنا الكونية. وكذا القول بأن مادة الكون كانت في بدء الانفجار العظيم ضمن حيز أصغر كثيرا من الحيز الذي يشغله بروتون واحد، أو أن أبعاده كانت بطول بلانك 10^-33 سنتيمتر في جميع الاتجاهات، أو أصغر بمئة مليار مليار مرة من قطر البروتون كالذي تقدره نظرية الأوتار. كما قدرت كتلته حسب نظرية الانتفاخ الكوني بحوالي 10 كيلوغرامات في حيز هو جزء من البليون من النواة الذرية، وأنه بحسب نظرية الكوانتوم يمكن لأحد البروتونات أن يتحول تلقائيا إلى ثقب أسود ويختفي، وذلك بعد فترة طويلة تقدر في المتوسط كل 10^54 سنة، أي 1/54 صفرا من السنين. كما أن هذه النظرية تسمح بوجود تأثيرات نفقية يغير فيها الجسم حالته بسبب قفزة كوانتية، الأمر الذي يطبق حتى على الأجسام الكبيرة، لكن احتمال حصول ذلك في الحالة الأخيرة ضعيف للغاية. كذلك من الأساطير العلمية أو التي يصعب تصديقها الاعتقاد بالثقوب الدودية التي خمنها العالم الفلكي الألماني كارل شوارتز شليد، ووفقا للفيزيائي فينمان فإنه يمكن السفر في الفضاء أو المستقبل عبر هذه الثقوب. فعلى مستوى جسيمية مجهرية مفردة يمكن أن تتحرك إلى الأمام في الزمن، ويكافئها تحرك جسيمة مضادة إلى الخلف في الماضي. وبحسب ستيفن هوكينج فإن كوننا مليء بأعداد فلكية من الثقوب الدودية التي تتناوب الدخول إلى الوجود والخروج منه على نحو متصل، وهي في غاية الصغر بحيث لا يمكن ملاحظتها، والجسيمات التي تصنع عالمنا تتساقط باستمرار في هذه الثقوب غير المرئية، ويحل محلها في الوقت ذاته جسيمات من أكوان أخرى دون أن نحس بها. ففي كل حين يحدث أن أحد الجسيمات كالإلكترون مثلا يختفي من كوننا داخل ثقب دودي، في الوقت الذي يخرج من هذا الثقب جسم مماثل يأتي من كون آخر، وهو أمر شبيه بما يتحدث عنه صدر المتألهين من فلاسفتنا عن صور الأشياء التي تتبدل في كل آن عبر سلاسل الصعود والنزول بين العوالم الوجودية المختلفة، ومن ذلك الصور الطبيعية والنفسية دون أن نشعر. ويتساءل البعض ضمن هذا النظام الفيزيائي الجديد، أما إذا كان يمكن للزمان أن يجري وراء في كون يتقلص خلاف الزمان الجاري أماما في الكون المتمدد المشهود، وعما إذا كان يمكن أن يوجد عدد لا نهائي من الأكوان المتعاقبة، وعما إذا كان يمكن للبوزيترون أن يكون إلكترونا يتحرك وراء الزمان. بل في هذه الحالة قد لا كون في الكون سوى إلكترون واحد. وما ندركه من جسيمات كثيرة وهي التي تؤلف عالمنا كله، ربما هي نفس الجسيم الواحد المتحرك ذهابا وإيابا في كلا الاتجاهين، وهو شبيه بما يصوره العرفاء لوحدة الوجود بالشعلة الجوالة. يضاف إلى أن علم النفس هو الآخر أصبح يحمل نظريات ميتافيزيقية حول العقل والإرادة وما إليهما، فاختلط العلم بالفلسفة وأصبح من الصعب معرفة حدود كل منهما. فبينما كان الفيلسوف الوضعي فيتجنشتاين يقول أصبحت المهمة الوحيدة المتبقية أمام الفلسفة هي تحليل اللغة، نجد أينشتاين يعاكسه في هذا التقدير ويقول بأن الصعوبات الحالية للعلم تجبر الفيزيائي على الالتصاق بالفلسفة بدرجة أكبر من الأجيال السابقة، بل أن أينشتاين يزيد على ذلك فيصرح بقوله: أنا أؤمن تماما بأن الاعتقاد المحض مؤهل كليا لفهم حقيقة الواقع مثلما كان القدماء يحلمون بذلك. بل يزيد على ذلك مؤسس نظرية الكوانتم ماكس بلانك بجعله الميتافيزيقا هدفا للمشروع العلمي، وهو يتقرب بذلك مع شيء من التحفظ مما كان يصرح به الفلاسفة القدماء من أن الغاية من العلوم الطبيعية هي الوصول إلى عالم الميتافيزيقا. فكما يقول: مثلما أن وراء كل إحساس موضوعاً مادياً، فكذلك يوجد واقع ميتافيزيائي وراء كل ما تقدمه لنا التجربة على أنه واقعي. إن عالم الميتافيزيائي الواقعي ليس منطلقاً بل هو الهدف لكل مشروع علمي، ومنارة تلوح إلينا وتهدينا السبيل. لقد أعيد نشاط الفلسفة كغاية للعلم بعد أن كانت أساساً له، فهي كطائر المينيرفا حسب التعبير الهيجلي لا يحلق في الطيران إلا بعد الغروب. عجيب أمر الفلسفة، إذ كان العلم يرضع منها وينمو ثم شب واستقل حتى إذا ما اكتمل عاد إليها بالحنين والحاجة بعد شعوره أنه يقف عند حاجز أصم لا يمكن تجاوزه إلا من خلالها، فمنها المبتدأ وإليها المنتهى، وهي ثابتة كمبدأ وغاية. وعموماً إن التفاعل بين الفلسفة والعلم، والذي جعل الفلاسفة يهتمون بقضايا المعرفة والعلم كما وجعل الكثير من العلماء يهتمون بالفلسفة، قد أدى أخيراً إلى الانجرار وراء الحضارة اليونانية، فقد آل الأمر إلى أن تكون الحضارة الغربية امتداداً للحضارة الأخيرة. والسؤال الذي يطرح بهذا الصدد: بأي معنى يمكن اعتبار هذا الامتداد والتماثل؟ هناك من يعتبر المماثلة بين الحضارتين تتمثل في كون العقل الغربي وكنظيره اليوناني يتبنى الاعتقاد بمطابقة العقل لقوانين الطبيعة، مستشهداً على ذلك بديكارت وغاليليو والعلم المعاصر عن الذرة والفضاء، بل وبما فهمه العلم المعاصر عن العقل بأنه جملة من القواعد المستخلصة من موضوع ما، مما يعني ضمنياً المطابقة بينه وبين قواعد الموضوع. والحقيقة إن هذا التصور يمكن أن يصدق على عصور ما قبل القرن العشرين ابتداء من النهضة في عصر التنوير ثم الحداثة، لكنه لا يصدق أبداً مع عصر هذا القرن، فقد كان يصبح من المسلم به أن قوانين الطبيعة الأساسية هي صياغات عقلية مفترضة لا تعبر بالضرورة عن مطابقتها للطبيعة. فعلى الأقل إنه فيما يتعلق بالنظريات ذات التعميم العالي والنظريات التي تتناول الظواهر البعيدة عن مجال الخبرة والتجربة الحاسمة أن من المستحيل إثباتها على وجه اليقين، فما من نظرية من تلك النظريات إلا وتعبر عن بعض الافتراضات التي تعزز بالشواهد والتجارب، لكن دون أن تصل إلى مرحلة الحسم. لهذا فقد تتنافس أكثر من نظرية على تفسير ظاهرة ما، وفي هذه الحالة يميل العلم المعاصر إلى الأخذ بالنظرية التي يتوفر فيها عنصر البساطة والاقتصاد والجمال بشكل أعظم، فضلا عن التعزيز بالمشاهدات والتجارب. وبالتالي فإن ما عرف عن الذرة وعن الفضاء لا يطابق بالضرورة الحقيقة الخارجية، فلا زالت هناك فروض وتقديرات بقدر ما كانت الظاهرة بعيدة أكثر عن مجال الخبرة المباشرة. وعلى رأي الفيزيائي جيمس جينز، فإنه لا يمكن وصف الواقع الفيزيائي إلا في لغة رياضية، لكن الأخيرة لا يمكنها وصف كيفية هذا الواقع بشكل حقيقي وقاطع، إذ تظل معاني الرموز محتملة. فمثلا أن ميكانيكا الكم تعرض حقائق الفيزيائي بلغة رياضية، في حين تعتبر الميكانيكا الموجية تمثيلا لتلك الحقائق التي قد تتفق أو لا تتفق مع الواقع العيني، أو أن الصورة الموجية ما هي إلا صورة عقلية تخص إدراكنا دون معرفة حقيقة الواقع الموضوعي كما هو. فهي من ابتكار علماء الفيزياء هايجنز وفرنزل وفرادادي وماكسويل. كذلك فإن الفيزيائي رولان أومنيس اعتبر الرياضيات كبديل للحس المشترك كومن سنس، ويظهر هذا الأثر سواء في نظرية الكوانتوم أو نظرية النسبية في المكان والزمان لأينشتاين، حيث المتصل الزمكاني هو كيان منحن غير قابل للوصف سوى الرياضيات. ويذكرنا هذا الحال بمعتقد غاليليو الشهير إن الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات، ففيها الزوايا والدوائر والمربعات والمثلثات وسائر الأشكال الهندسية المختلفة. ومن قبله نقل عن أفلاطون أنه كتب على باب أكاديميته: لا يدخل علينا من لم يكن مهندسا. لكن كلا هذين الرجلين كانا يتصوران بأن من الممكن معرفة الواقع والتعبير عنه رياضيا، فهما لم يواجها تناقضات كتلك التي واجهها العلم المعاصر، والتي جعلته يؤمن بأن الطبيعة رغم جمالياتها وكونها مكتوبة فعلا بلغة الرياضيات، إلا أن الكشف عنها على وجه الدقة يظل بعيد المنال، بل كلما أوغل العلم للتعرف عليها كلما وجد نفسه أكثر عجزا وبعدا من أن ينال حقيقتها بالكشف والمعرفة. وبعبارة أخرى، يؤمن العلم المعاصر بأن من المستحيل معرفة الموضوع الخارجي كشيء في ذاته، كالذي نظر إليه الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت من قبل. ومن ذلك فإن تأثر الموضوع بوسائل المعرفة المسلطة عليه كالأشعة مثلا يجعل من المستحيل على العقل البشري أن يطابق ما هو عليه هذا الموضوع، بل أصبح العقل في التصور الجديد يتصف بالمشاركة عند قيامه بمراقبة الواقع، كالذي دلت عليه نظرية النسبية وميكانيكا الكم. فكيف يمكن للعقل أن يطابق الطبيعة وهو يضفي عليها انعكاساته بفعل المشاركة؟ فللنظرية النسبية لغتها الرياضية الخاصة في تعبيرها عن الواقع، إذ تتناول مقاييس الأشياء لا الأشياء نفسها، ومن ذلك أنها لا تعرفنا إلى طبيعة المكان والزمان، بل تعرفنا إلى مقاييسهما بجعلهما متشابكين مندمجين ضمن المتصل المكاني الزماني، وأن مشاهدة صور الطبيعة بما فيها المتصل المكاني الزماني يعتمد على المشاهد وسرعته، وأن اختلاف سرع المشاهدين يفضي إلى اختلاف الصور المدركة للموضوع الواحد. ومن الذين اهتموا بوصف التماثل والامتداد بين العلوم اليونانية والعلوم الحديثة الفيلسوف الفيزيائي فيليب فرانك، الذي اعتقد بعدم وجود خط حاسم بين طريقة العلم الأرسطية وطريقة العلوم الحديثة، سوى أن هذه الأخيرة تفضل معايير التحقيق، بينما تمر الأولى على الاستقراء بصورة فورية لتنتهي إلى إنتاج تعميم عالي التجريد. وقد اعتمد فرانك في ذلك على فرانسيس بيكون، الذي يعزى له الفضل في التحول من الفلسفة الأرسطية إلى العلوم الحديثة. فقد كتب بيكون مقارنا بين الطريقة الأرسطية والطريقة العلمية الحديثة، معتبرا كلا الطريقتين تبدأ من الحس لتصل إلى أعلى التعميمات، لكن الفرق بينهما هائل، إذ الطريقة الأرسطية تلقي نظرة عابرة على التجربة والاستقراء، ثم تشرع فورا بوضع تعميمات مجردة وغير مفيدة. أما الطريقة الحديثة فتظل تعايش التجربة وتتدرج بمراحل متوسطة حتى تصل شيئا فشيئا إلى التعميمات العلمية العالية، وهي التي وصفها بأنها لم تجرب بعد. ولا شك أن هذا التصوير الذي أبداه بيكون صحيح من جهة اعتماد العلم الأرسطي، لكن مع ذلك ينبغي ألا نبتر هذا العلم من طريقته القياسية التي تبدأ من المبادئ العالية لتتنزل إلى المبادئ المتوسطة. وما عملية الاستقراء المضمرة إلا كواسطة تطبق عليها تلك المبادئ، فمهما كان شكل الطبيعة وعلاقاتها فإن المبادئ العالية تظل على شكليتها في أداء دورها من توليد النتائج، فالعملية أشبه ما تكون بعملة ذات وجهين، وكيفما كان وجه الطبيعة فستظل محكومة بشكل أو بآخر بمصداقية المبادئ العالية. لذا فإن فكرة الكمال والبحث عن المكان الطبيعي التي نعتها بيكون بأنها تعميمات مجردة غير مفيدة، كلها ترتكز أساساً على المبادئ العليا في الفلسفة الأرسطية وليس على الاستقراء ذاته. مع هذا فذلك لا يمنع من وجود بعض التماثلات على صعيد علم الطبيعة بين الفلسفة اليونانية والغربية، كالذي أبرزه سانت هيلير بخصوص تقدم أرسطو على ديكارت ونيوتن في عدة مبادئ تتعلق بالطبيعة وحركتها. فلنيوتن قوانين ثلاثة في الحركة سبق أن دعا إليها ديكارت ومن قبله أرسطو، وهي كما حددها نيوتن كالتالي: 1- إن كل جسم إذا لم يعترضه عائق ما يمكث في حالة ثبوته وسكونه، وكذا في حالة حركته التي تقع مستوية على خط مستقيم، وهو ما يعرف بقانون العطالة أو القصور الذاتي. رغم أن ما جاء به نيوتن يختلف عما كان لدى أرسطو كالذي تحدثنا عنه في منهج العلم والفهم الديني. 2- تكون التغيرات والحركات متناسبة دائماً مع القوة المحركة، وتقع على الخط المستقيم الذي طوعت عليه هذه القوة. 3- يكون رد الفعل مساوياً ومقابلاً للفعل، كما هناك قواعد 4 ذكرها نيوتن كمنهج عام لدراسة علم الطبيعة، وهي تقترب إلى حد كبير من طريقة أرسطو، ويمكن إجمالها كالآتي: 1- لا تعمل الطبيعة شيئا عبثا، ولا ينبغي للباحث أن يقبل عللا إلا تلك التي هي ضرورية لتفسير الظواهر. 2- وكنتيجة للنقطة الأولى أن التماثل في النتائج يجب أن تعلل بعلة مشتركة. 3- وكتوسعة على النقطة الثانية، فإن كيوف الأجسام التي ليست قابلة لزيادة ولا نقص، والتي تتعلق بجميع الأجسام التي يمكن أن تكون موضوعاً للتجارب، يجب أن تعتبر عامة لجميع الأجسام على العموم. على هذا فالامتداد والمقاومة أو الصلابة وعدم قابلية النفوذ وقابلية الحركة والسكون هي كيوف توجد في الأجسام التي نستطيع ملاحظتها، فيجب إذن أن تتعلق بجميع الأجسام على العموم، ويضيف نيوتن إلى هذه الكيوف كيفين آخرين هما قابلية القسمة إلى ما لا نهاية والجذب. 4. يجب التمسك بالنتائج الصادقة المتحصلة من استقراء الظواهر ضد كل فرض مضاد، فهي تعتبر حقة ما لم تظهر أنها تحتمل بعض الاستثناءات. يبقى أن نصور محاور التمثيل والامتداد بما آل إليه العلم المعاصر رغم اختلاف طريقة التفكير لدى كل من الحضارتين اليونانية والغربية. فمن جهة، إن العلم المعاصر قد آل أخيراً إلى الابتعاد عن الميول المادية والميكانيكية في تفسير ظواهر الطبيعة التي كانت تغطي عصر القرن التاسع عشر وتشبع طموحاته الأيديولوجية. فقد كان التصور السائد يقوم على افتراض نفي وجود شيء آخر غير المادة، فالمادة هي الحقيقة والحقيقة هي المادة، أو على الأقل إن المادة هي كل ما يمكن معرفته بطريقة علمية، مما دفع البعض إلى اعتبار النزعة المادية جزءاً من الطريقة العلمية ذاتها. لكن الأمر انقلب رأساً على عقب، واقترب شيئاً فشيئاً إلى اعتبارات متباينة للعناصر اللامادية، فقد اضطر العلماء إلى أن يتسلحوا باقتراحات وفرضيات تتحرر من قيود النظر المادي والميكانيكي الذي لم يعد قادراً على حل المشاكل العلمية العميقة، الأمر الذي وجه العلماء وجهة أخرى جديدة تتبنى جملة من المفاهيم القابلة للتوظيف والتشغيل، كمفهوم الطاقة والنسبية والموجة والمجال واللا تحدد وغيرها، إذ وضعت أساساً لحل مشكلة الظواهر التي استعصت على التفسير المادي من قبيل حل مشكلة طفرات الجسيم الذري بين المدارات بواسطة فكرة الموجة، وحل طريقة سير كمات الضوء من خلال المجال الموجي الكهرومغناطيسي، كذلك حل مشكلة الزمان والمكان بالنسبية التي طرحها أينشتاين، والذي اعتبر بحسب مبدأ النسبية العامة أن المكان خال من المادة لكنه ممتلئ بالمجال، فليس هناك فضاء بدون مجال، كما أن الزمكان لا وجود له بذاته وإنما هو مجرد صفة بنائية للمجال إلى آخره. وقبل أينشتاين صرح بوانكريه بأن أحد أعجب الاكتشافات التي أعلنها الفيزيائيون في أواخر القرن التاسع عشر هو أن المادة ليس لها وجود، وقد كان لهذا التسليح نتائج هامة لصالح النزعات المثالية التي تسربت وسط أغلب علماء العصر، فقد شعر العلماء أنهم في الحقيقة لا يدرسون المادة الخارجية بشكل منفصل عن تدخلات العقل ذاته، إذ أصبح من الواضح أنه لا يوجد حد فاصل بين الشاهد والمشهود أو بين عقل العالم والموضوع الذي يخضع لدراسته، كالذي يستفاد من نسبية أينشتاين وميكانيكا الكم كما أشرنا من قبل. بل هناك من العلماء من توغل في المثالية إلى الحد الذي وضع المادة كشيء مشتق من العقل، كما هو الحال مع ماكس بلانك رائد نظرية الكوانتوم. لذلك صرح الفيزيائي كوسلر قائلاً: لقد سمعنا جوقة من الفيزيائيين الحائزين على جوائز نوبل يخبروننا أن المادة قد ماتت، وأن السببية قد ماتت، وأن الحتمية قد ماتت. إن انتشار الميول اللامادية لعلم القرن العشرين لم يغطي ساحة الأكاديميين من العلماء، بل أخذ يتسرب إلى الوسط الثقافي، الأمر الذي جعل بعض دوائر المعارف تبادر إلى نشر هذه الحقيقة ليحتفظ بها في سجل تاريخ العلم. فدائرة المعارف البريطانية تشير صراحة إلى القول: يميل العلم المعاصر إلى الابتعاد عن مذهبي المادية والميكانيكية والاقتراب من الاعتراف بغير العوامل الميكانيكية في ظواهر الطبيعة حتى الظواهر الفيزيائية. بسبب طول صفحات الموضوع نتوقف هنا ونكمل في التسجيل القادم بإذن الله.